أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
اليوم بيصير عمر فيروس الكورونا سنتين بالتمام. مثل اليوم ظهر تأكد الخبر يلي بيقول انه ظهرت اصابات مجتمعية غريبة بفيروس غريب وجديد من نوعه بمدينة ووهان الصينية. وصف بالوقت الفيروس انه بيشبه البنمونيا، مرض ذات الرئة يلي بتضرب الرئتين، ومن وقتها دخل العالم بدوامة الكورونا، وها نحن ننهي عاما ايضا كاملا وكابوس الكورونا جاسم على صدور الناس. كيف تطورت هذه الجائحة خاصة خلال عام 2021؟ وماذا بات العالم يعرف عن متحور أوميكرون؟ وهل هو باب النهاية؟ وهل هو فعلا أخف وطأة من غيره من المتحورات؟ يسعدني مستمعينا أن نجول أو نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة مع الطبيب الذي لم يتعب طوال هذا العام، وهو يكثف إطلالاته على كافة المنصات الإلكترونية والإذاعية وغيرها، وكان لنا في الاس بي اس النصيب الأكبر ربما منها ليوزع المعلومة وليقدم النصيحة مع جائحة تتغير وتتبدل وتمعن في فرض نفسها علينا وعلى حياتنا وحياة عائلاتنا. رحبوا معي مستمعينا بالدكتور البروفيسور أحمد الربيعي، وهو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والنضور. بروفيسور ربيعي، صباح الخير.
صباح الخير، أهلا وسهلا عزيزتي سلفا. أهلا، صباح الخير عليك وعلى مستمعيكم الكرام.
يعني من وين منا نبدأ حديثنا مع هالجائحة يلي ما بقى تحل عن صدور الناس؟ هل يا ترى، سؤالي الأول لك رح يكون، هل يا ترى انتقلنا من مرحلة الوقاية من الإصابة إلى مرحلة توقع الإصابة دكتور ربيعي؟
نعم، أنا بس حبيت مرور بسيط على الجائحة حتى ما نتعامل مع المتغيرات والمراحل المختلفة للجائحة، تعامل الأحداث بس ورد الفعل. أعتقد من الضروري أن ننظر إلى الإطار العام والصورة الكاملة البيك بيكتشر للجائحة، يعني سواء كانت جائحة كورونا أو غيرها. يعني جائحة كورونا مثلها مثل كل الجائحات راح تبقى تتحرك وفق قوانين خاصة بها باعتبارها ظاهرة طبيعية بيولوجية أو مايكروبيولوجية، نفس الطريقة اللي تحدث بها الكوارث والظواهر الطبيعية الأخرى مثل الفيضانات والبراكين وغيرها، بس وفق قوانين أخرى. والقانون الأهم، وأنا أكرر هاي المسألة في هذه الجائحة وأي جائحة، هو قانون تطورها وتحول نسخها المستمر خلال أطوارها المختلفة بالاعتماد على التغيرات الجينية اللي نسميها الطفرات، وبتراكم هاي الطفرات تظهر المتحورات اللي تختلف عن بعضها في مزايا تخليها أما أكثر قدرة على الانتشار أو أكثر قدرة على الإصابة بحالات الخطرة والشديدة، أو أكثر قدرة على تفادي الجهاز المناعي واللقاحات. وانتهينا حاليا في الأطوار المختلفة، احنا في الطور الرابع حاليا لهذه الجائحة بطور سيادة أو طغيان المتحور أوميكرون، والمعروف عنا أصبح واضح جدا وفق كل الإحصاءات والأرقام اللي سواء ظهرت بالبداية من جنوب أفريقيا أو من المراكز العالمية المختلفة الأخرى، أنه هو الأكثر انتشارا على الإطلاق للحد اللي يخليه يضعف كل يومين إلى 3 أيام وفق أرقام منظمة الصحة الدولية.
شو بنعرف عنه؟ نعم، شو بنعرف عنه طبيا لحد الآن الأوميكرون؟ نعم. إنه واضح إنه سريع التفشي.
صحيح. إحنا اللي نعرف عنه إنه هذا المتحور يحتوي أكبر عدد من الطفرات مقارنة بالمتحورات الأخرى وبالنسخة الأصلية لكورونا اللي ظهرت في ووهان. هذا العدد يبلغ 50 مقابل 17 العدد الإجمالي في 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 دلتا اللي غير وجهة الجائحة بشكل عام. 14 بينما هنا عندنا 50 من هذه الطفرات. كثرة عدد الطفرات في أي متحور تخلي أكثر قدرة على الانتشار من جهة، لأن يقدر يدخل للخلية الحية من 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 جوانب وزوايا مختلفة، وأكثر قدرة أيضا على تفادي الجهاز المناعي. وظهر مثل ما تعرفون في بدايات نوفمبر، وخلال شهر أو أقل من شهر أصبح هو الميكرون النسخة أو المتحور الطاغي في جنوب أفريقيا، في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في أوروبا.
كيف منعرف دكتور رباعي أنه إذا اليوم في حالة بوزيتيف، كيف منعرف أنه هيدا الدلتا ولا الأوميكرون؟ هل بيبين بالفحص ولا عم نقدر أنه هيدا أكيد الأوميكرون؟
نعم، الفحص العام اللي نستخدمه PCR اللي هو فحص مسحة الأنف والبلعوم، هذا يشخص فيروس الكورونا بالإجمال. بس التمييز بين المتحورات يعتمد على فحص نسميه السيكونسينج. فهاي المتحورات تختلف في السيكونسينج للجزيئات اللي موجودة، وعلى هذا الأساس يتم التمييز بين المتحورات المختلفة.
فهمنا منك أنه فيه 50 يعني أكثر من الدلتا متحورة، لكن لماذا هناك في اعتقاد شائع، وهل طبيا هو صحيح، أنه هو لا يؤذي الصحة، يعني منه كتير خطير على يعني الإنسان قادر يتحمله أكثر ربما من الدلتا؟ هل هذا صحيح؟
صحيح، وهذا بالقرائن والأدلة والإفيدنس، لأن الفيروس رغم وجود الأوميكرون، رغم وجود 50 طفرة، لأن ليس جميع هذه الطفرات بنفس الدرجة من الخطورة. وأكون هناك بحث رصين في جامعة كانتربري ظهر يشير إلى أنه بعض هذه الطفرات مأخوذة من فيروس كورونا الكومن كولد الزكام، مما يجعلها أقل خطورة في التأثير على السلوك العام للأوميكرون. فلهذه المزايا الداخلية للأوميكرون من جهة، ومن جهة ثانية للمناعة المجتمعية اللي قدرت البشرية توصلها خلال السنة الأخيرة، أما بكثرة الإصابات أو باللقاحات، تصبح شدة الأوميكرون شدة أقل مقارنة بالدلتا من جهة، وحتى بقية المتحورات، للحد اللي هناك عدد أقل بكثير للي يحتاجون دخول المستشفى، وبين اللي يدخلون المستشفى عدد اللي يحتاجون أكسجين أقل، وبين ذولا عدد اللي يحتاجون أجهزة إنعاش بالإنتنسيف كير يعني راح يكون أقل، وبالتالي عدد الوفيات قليل جدا، واحنا نحكي عن حالات ما تتجاوز عدد اصابع الايد.
صحيح، رغم التفشي الكبير. اول ما ظهرت الجائحه بنذكر كلنا سوا انه حكيت الحكومات الدول الكبيره انه يمكن هي ما بتروح الا تيصير ما يعرف بمناعه القطيع، يعني اكبر عدد ممكن من الناس تصاب به، ويشفى من يشفى، وربما قد تقتل ما تقتله من عدد الناس، ساعتها بتتحقق هذه المناعه. هل نحن نعيش اليوم؟
أنا أعتقد حاليا جائحة الكورونا دخلت في طور ممكن نحكي عنه هو دور بدايات الانحسار والتراجع، واللي مصدره الرئيسي هو تطور واتساع المناعة المجتمعية الهيرد إميونيتي، بالأساس من خلال نسب اللقاحات العالية في العديد من البلدان، خاصة البلدان المتقدمة، وكذلك من حيث كثرة الإصابات السابقة اللي مهدت للمناعة المجتمعية. واقعا هو هذا التاريخ الطبيعي لكل الجائحات اللي سبقت جائحة كورونا، واللي يقدر عددها بحوالي 19 جائحة عالميا ظهرت، يمر بهذه الأطوار، تبدي وتصل إلى ذروة، بعد الذروة تبدأ بالانحسار والتلاشي، أما للاختفاء كما صار في وباء سارز أو ميمز، أو إلى أن تتحول إلى مرض مستوطن مثل الإنفلونزا على سبيل المثال. تصبح الشدة خفيفة للمصابين، وتصبح المناعة المجتمعية كافية أن تمنع الحالات الشديدة أو حالات الانتشار الكبير الفيروس.
يعني دكتور رباعي، نحن الآن إذن نعيش مرحلة بدل الوقاية من الإصابة توقع الإصابة. كيف فينا نهيئ نفسنا؟ هل في طرق ما نقدر نعملها؟ أنه يبدو الكل سيصاب، هذا ما قاله علنا وزير الصحة في الولاية براد هازارد، أنه كلنا رح ننصاب بالكورونا. كيف منحضر حالنا؟
والله أنا أعتقد السلاح الأهم في هذا التحضير هو
اللقاح.
نقوي ونعزز المناعة المجتمعية من خلال اللقاحات، وهذا يعني شنو؟ أن نوسع من دائرة اللقاحات في الجرعة الأولى والثانية، وأن نأخذ الجرعة التقوية اللي أصبحت أو راح تصبح قريبا جدا بعد 4 أشهر من الجرعة الثانية، وأن نكمل لقاح الفئات العمرية الأخرى مثل الفئة العمرية من 11 إلى 16 اللي لحد الآن تقارب 80% في الجرعة الثانية، ونتحول إلى لقاح الأطفال بين 5 إلى 11 سنة. أنا أعتقد هذا هو الإجراء الأهم، بالإضافة إلى الإجراءات تحديد انتشار الفيروس اللي أصبحت معروفة جدا، اللي هي الاستعمال السليم للماسك من جهة، التباعد الاجتماعي من جهة ثانية، النظافة الشخصية والمنزلية، التهوية الجيدة اللي هي عنصر مهم في تقليل هذا الانتشار، بالإضافة إلى التوجه لإجراء الفحص واللي صارت البارحة تغييرات على
صحيح. بدي أسألك عنها بروفيسور رباعي، لكن بعد التدابير الوقائية لم نزد عليها أي جديد لناحية تفشي المرض؟ يعني لا تزال مثل ما عم تحكي حضرتك أنه الكمامة ضرورية، لأنه إجا وقت سنة نقول لا بتفيد ما بتفيد، لكن برأيك الكمامة من الضروريات اليوم كأسلوب وقائي لهذا التفشي؟
نعم نعم، أنا الكمامات أعتبرها أهم إجراء في هذه المواجهة مع كورونا بعد اللقاحات والفاكسينات. الاستخدام السليم للماسكات مع تباعد اجتماعي أكثر من 1.5 متر يضمن تقليص خطر الانتشار والإصابة إلى حد كبير جدا، هذا بالبحث المختبر يعني هذا صاير. فأنا أعتقد هذين الإجراءين مهمات جدا. في حالات الذرة مثلا، إحنا حاليا بعدنا ما وصلنا ذروة الأوميكرون، وعندي كلام على هذا الموضوع مفرح يعني. في هذه الحالات لابد من إجراءات تقييد التحشدات والأعداد والانفلات في التزاور وغيره، لأن إحنا حاليا في طريقنا إلى ذروة في عدد الإصابات بحيث يصبح العدد كبير جدا يعني، ومن بين هذا العدد راح يزيد عدد الدخول المستشفى وعدد الإصابات، لأن العدد يكون كلش كبير.
يعني أنت تؤيد الولايات اللي دعيت الناس اليوم أنه يلتزموا البيت بدلا من الخروج إلى تجمعات كبيرة جدا يصعب فيها التباعد الاجتماعي؟
أنا أؤيد تماما، وأؤيد أيضا بنفس الوقت إلغاء التحشدات الضخمة، مو بس خلال الاحتفالات، تقليص عدد المشاركين في أي إندور ميتينج، أو وأيضا تجديد الإجراءات التنفيذية في هذا الطور، في هذا الطور يعني إحنا مقدمين على طور الذروة في الأوميكرون واللي العدد راح يكون كبير جدا. احنا لحد الآن لحد البارحة العدد الكلي في أستراليا تجاوز 21,000. احنا في السنة الأولى من الجائحة كان عدد الإصابات في أستراليا إجمالا 32,000 خلال السنة الأولى.
خلال سنة هلأ يمكن سنة العدد
يوم واحد حاليا اللي هو البارحة الأرقام في كل أستراليا تجاوزت 21,000. فاحنا مقدمين على طور يمكن الغالبية راح تكون أما مصابة أو كونتاكت، ولهذا أنا مو مع الإغلاق حاليا، الإغلاق الكامل وغيره، بس مع التشدد أكثر في التواصل والمحتشدات وفي اتباع الالتزام بإجراءات السلامة، الماسك والتباعد الاجتماعي وغيره.
نعم، رح أسألك طبعا عن الخطة اللي كشف عنها وبدأ تنفيذها، لكن قبل ما ننتقل لها، بالنسبة للقاح مثل ما بنعرف اليوم العيون عم تراقب بإسرائيل، بلشوا يجربوا الجرعة الرابعة، قدي جسم الإنسان بيقدر ياخد ويستوعب لقاحات؟ يعني وين معقولة نوصل؟ إذا هلأ عم نحكي بدنا البوستر يلي هو الجرعة الثالثة، اليوم بدأ التلميح للجرعة الرابعة، أمتى إناف جرعات أو لقاحات؟ يعني قدي بياخد بعد جسم الإنسان بروفيسور رباعي؟
نعم طبعا اللقاحات مثل أي قارات أخرى تأثيرها يعني تأثيرها يعتمد على رد فعل الجهاز المناعي وغيره. وأنا أعتقد كل الأمراض اللي لها لقاحات بعد فترة من الفترات صار أكو نمط للحاجة لتعزيز مناعة الجسم أزاء الفيروس المعين. على سبيل المثال بالنسبة إلى الفلو الفلاونزا أكو هناك حاجة سنوية للمعرضين الأكثر للخطورة الإصابة بالإنفلونزا لأخذ اللقاح اللي يتغير سنويا حسب التغيرات الطفيفة اللي تصير على السترين مالت الإنفلونزا واللي استمر. في الوقت اللي أدنى مرض آخر مرض التهاب الكبد الفيروسي بي اللي إلى لقاح استقرت القاعدة على أن يكون أكو هناك 3 لقاحات أولية خلال 6 شهور الأولى وبعدها جرعة تقوية بعد 5 سنوات وربما ماكو حاجة لها. فأنا أعتقد الحاجة إلى عدد جرعة تقوية في كورونا راح يعتمد على رد الفعل وعلى استمرار المناعة المتأتية من جرعة التقوية ومدة هذه المناعة. ولحد الآن ما معروف بالضبط إيش قد رغم أنه إسرائيل دخلت على مرحلة إعطاء الجرعة الرابعة بسبب التفشي.
إذن هيدا يعني أسلوب معتمد في اللقاحات يعني عادة للأوبئة والأمراض. دكتور ربيع قبل ما يدهمنا طبعا الوقت عم نحاول نلاقي خبر سار إذا الأوميكرون ما نتوقع إصابات كتيرة ومضاعفة ربما بوقت قريب وبسرعة قليلة ولكن قد يكون هو فعلا بداية نهاية هذا الكابوس. هل من الصح أنه نقول هيك؟
أنا أعتقد على ضوء المعطيات المتوفرة والمتجددة يوميا لدعم الاستنتاج بأنه الأوميكرون أصبح إلى مزايا تخليه أولا أكثر قدرة على توزيع المناعة المجتمعية خلال كثرة عدد الإصابات وثانيا تقليل من الوفيات والأحالات الخطرة كما هو مؤكد من كل الأرقام اللي عندنا. وعلى هذا الأساس أنا أعتقد الأوميكرون دخلنا في طور يزيد الأمل بانحسار الجائحة. البارحة كان أكو هناك خبر مفرح آخر من أنه الأوميكرون بلغ القمة في جنوب أفريقيا يعني وصل البيك
ذروة نعم لذروة الإصابات
وصول البيك خلال فترة قصيرة معناتها وصولنا إحنا لشدة هذا الطور من الكورونا راح يكون قريب وبالتالي بإصابات أو بحالات أو بوفيات أقل. هذا معناته يوصل البيك راح يدخل طور هو استمرار البيك البلاتوينج وبعدها يبدأ بالانحسار
إن شاء الله
ويحول إلى فيروس
إن شاء الله. إذن أستشف من حديثك أنه عندك رضا للتدابير اللي طرحها مبارح الاجتماع الطارئ اللي دعا له رئيس الوزراء. هل أنت راضي عنا تقليص الحجر إلى 7 أيام واعتماد الاختبار السريع بدل من البي سي آر؟
لا أنا خليني أذكر أنه أنا يعني لا أنظر إلها هاي التدابير بعين الاطمئنان. أنا أتفق ويا القلق اللي أشار له الجسم الطبي أما من خلال الجمعية الطبية الأسترالية الأسترالي ميديكال أسوسيشن أو من خلال خبراء إبيديميولوجي عديدين من أنه هاي الإجراءات ربما سابقة لأوانها في الوقت الحاضر وربما ما راح تساعد على أولا تحديد الانتشار وثانيا تعقب الحالات وبالتالي اتخاذ الإجراء اللازم من هذا. فأنا أتفق ويا رأي الجمعية الطبية الأسترالية من أنه ربما لم يحن الوقت لإرخاء التدابير المتعلقة بالكلوز كونتاكت وبإجراءاته
بفتحة الحجر نعم
إلى فحص الرافد أنتيجين تيست لأن هذا الفحص بالمناسبة يبقى فحص ضعيف قياسا بفحص البي سي آر. إذا ظهر بوزيتيف فهو أمر يعني الإصابة، بس إذا ظهر نيجاتيف لا يعني غياب الإصابة.
أنا بدي أشكرك لهالإضاءة دكتور ربيعي. ليلي عيد راس السنة، شو أمنيتك؟ عندك تكتر الريزولوشنز الليلي، شو عندك هيك أمنية؟
والله أنا أمنيتي تدرين إحنا هسا نعيش سنة الكورونا أو حتى يعني الكورونا إيرا، يعني مرحلة الكورونا. فالأمنية واحدة هي أنه تنحسر هذه الجائحة بأسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر، ونعود إلى حياتنا الطبيعية اللي لفنا. تمنياتي بالسلامة للجميع، وتمنياتي بأوقات هادئة وبسلامة لكل البشرية.
الدكتور أحمد الربيعي، البروفيسور الأخصائي في أمراض الجهاز الهضمي والنضور، ألف شكر، وإن شاء الله تبقى بنشاطك مع العام الجديد. تحية لإلك.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني، الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.